بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقد وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري عند تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. باب قوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
الحمد لله. أيها الإخوة، دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال، دين وافق بين مطالب الروح ومطالب الجسد، دين وافق ما هو مركوز في غرائز النفوس من حب التمتع إما بالمال وإما بإفراغ الشهوة أو ما يتصل بذلك. والإسلام وجه هذا كله توجيها صحيحا، وسار بالناس الوجهة السليمة على ضوء من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خصائص هذه الأمة ومن خصائص هذا الدين الوسطية والاعتدال، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أن الوسط هنا يشمل أمرين: أولا أن أمة الإسلام أمة عدل، أنها أمة عدل تقوم بالقسط والشهادة بالحق، هذا أمر. والأمر الثاني أنها أمة وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، كما قال ابن القيم رحمه الله: كالوادي بين جبلين. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فما أحله الله عز وجل لا يجوز تحريمه، كما أنه لا يجوز تحليل ما حرم الله عز وجل. يعني لا تحرم شيئا أباحه الله، ولا تبح شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ومن الطيبات الزواج، النكاح الشرعي، ومن الطيبات الطعام الحلال، الشراب الحلال، أن يقضي الإنسان ما يريده في ضوء من كتاب الله عز وجل وفي حدود شرع الله عز وجل الذي بلغه لنا رسوله وإمامه وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نفرا من الصحابة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو وليس معهم نساء، ومن المعلوم أن الرجل له شهوته، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاختصاء، يعني أن يقطع الإنسان العرق الذي يكون عند بين الخصيتين فلا تثور شهوته أمام شيء، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما أذن لهم أن يتزوج الرجل بالثوب، يعني أن الإنسان ينكح وأن يكون هناك تيسير في أمور المهر، والمهم أنه لا يحرم طيبات ما أحل الله عز وجل لهم بذلك. وجاء في رواية عند الترمذي أن نفرا من الصحابة قالوا يا رسول الله إنا إذا أكلنا اللحم، قال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت، يعني قويت شهوتي وانطلقت إلى يعني معاشرة النساء وقضاء وقت معهن، وإني حرمت علي اللحم فنزلت الآية. وروى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض، يعني أنا نتخلى عن الدينار والدرهم وعن النساء وعن ونسيح في الأرض، يعني نشتغل بالعبادة وبالطاعة. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بأولئك النفر الذين جاءوا يسألون في بيوته صلى الله عليه وسلم عن عمله وعن طاعته، فقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم أصلي فلا أنام ولا أرقد، وقال الآخر أصوم ولا أفطر. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره الشريف وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، أصلي وأنام أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوسط والاعتدال، ومن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه. ولذلك أي اجتهاد حصل مثلا من بعض العلماء، نعم جاء في بعض سير العلماء أن بعضهم لم يتزوج وأن فلان مات ولم يتزوج، فعله هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قيل إنه كان مشغولا بالعلم، لكن بعضهم اعتذر له بعضهم في من ترجم أو في من تحدث في هذا الموضوع، قالوا لعل له كانت سرية يعني أمه جارية وكان يتسرى بها، لعل هذا مما يعذر به. لكن ولا شك أيها الإخوة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المقدمة، ولا خير إلا ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أكل اللحم وأكل العسل، وكان عليه الصلاة والسلام وتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، وقد سبق لنا في دروس ماضية كيف كان تعامله النبي، كيف تعامله صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وكيف كان تلطفه بهن، وأنه أوقف جيشا كاملا لما قدموا إلى المدينة من أجل عقد لعائشة رضي الله عنها، أناخوا ليلة كاملة من أجل عقد لعائشة رضي الله عنها، ما قال والله نذهب إلى المدينة ثم أرسل مثلا رجلين أو خمسة ويبحثون عن هذا العقد، بل مكثوا الليلة كلهم يبحثون، ولا شك أن الليل ليس معهم نور ولا شيء، فمكثوا إلى الصباح ونزلت آية التيمم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورخصة، إلى آخر القصة التي مرت معنا في الدرس الماضي. فعلى كل حال أيها الإخوة ديننا دين وسط واعتدال، وهذه من خصائص هذا الدين العظيم والذي يجب أن نبرزه للناس، أن نبرزه لا أقول يعني في يعني عندنا نحن وعند الناس أجمعين، نبين أن دين الإسلام دين وسط واعتدال. فالإسلام كما أنه ينهاك أن تحل ما حرم الله أيضا ينهاك أن تحرم ما أحل الله لك. والله جل وعلا هنا يقول في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا. قال بعض المفسرين إن مناسبة مجيء هذه الجملة بعد يعني النهي عن تحريم ما أباح الله له أن هذا من الاعتداء في شرع الله عز وجل، يعني نعم نحن نعرف الاعتداء قد يكون بالقتل، قد يكون بأخذ أموال الناس بغير حق، وقد لكن من الاعتداء، بل قد يكون من أشد الاعتداء أن تعتدي في شرع الله عز وجل فتحرم شيء، يعني شيئا أباحه الله عز وجل، هذا من الاعتداء. عندما تضيق على الناس أو توزع رحمات الله على خلقه وتحرم منها فلان وتعطي فلان، هذا لا يجوز يا أخي، ولا تعتدوا. إذا من الاعتداء أن تعتدي في شرع الله عز وجل فتحرم شيئا أباحه الله وتضيق على الناس، كما سيأتينا إن شاء الله في باب يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، سنذكر إن شاء الله فيها كلام للعلماء وكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية لما نزلت، وما القصة وما أسباب النزول التي جاءت من أجلها. نعم تفضل.
قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا ابن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن شعيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم
الذي تسمونه الفضيخ. نعم
ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وماذا؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرك هذه الكلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. حدثني صدق بن فضل قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال صبح ناس غداة أحد خمرا فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها.
أيها الإخوة، مما حرمه الإسلام شرب الخمر وتعاطيها، فهي رجس كما أخبر ربنا جل وعلا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ممن كتبوا في التفسير وفي علوم القرآن وفي غيرهما أن نزول الخمر أن تحريم الخمر مر بمراتب ثلاث على المشهور، لأن بعضهم يجعلها أربعا ويعد منها آية النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، والصحيح أنها ثلاث مراتب. ففي الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ففي هذه الآية بيّن الله عز وجل أن الخمر والميسر وهو القمار فيهما إثم وفيهما منافع، فمن منافع الخمر أنها تعد للتجارة، ولا تزال الآن تجارة الخمر والمخدرات وما يرتبط بها فيها تجارة وأموال، ولكنها سحت كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه. فالمهم، وأيضا يعني يزعم بعضهم أنها تجعل الجبان شجاعا وأنها تجعل الضعيف قويا ونحو ذلك، فإن الإنسان إذا شرب الخمر ينتشي ويظن أنه يفعل كذا وكذا مما لا يستطيع فعله فيما لو كان يقظا صاحيا. وكذلك الميسر من منافعها أن الإنسان يعني يكسب الأموال بطرق سهلة ولا يتعب ولا إلى آخره، ولكن يعني إثمهما أكبر من نفعهما، فمن إثمها أنها تذهب العقل وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأنها سبب للخسارة وأنها يعني مصائبها يعني كثيرة جدا، وكذلك الميسر. ثم بعد ذلك نزل تحريمها قبل الصلاة وحين الصلاة، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلى آخر الآية. فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية النساء. فكان وسبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة شربوا الخمر ثم قاموا إلى الصلاة فخلطوا فيها وتكلموا في الصلاة وحصل ما حصل فيما هو مشهور، وقد مضى بيان هذا. المرحلة الثالثة نزول هذه الآيات في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا في الآية التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر انتهينا انتهينا. فعلم بهذا أن هذه الآيات حرمت الخمر تحريما قطعيا لا رجعة فيه. ولذلك قال العلماء إن سورة المائدة هي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت فيما سبق أن من فوائد معرفة ما يعني آخر ما نزل وأول ما نزل ونحو ذلك أن نعرف الناسخ، أو أن نعرف أن يعني أن مثل هذا لا ينسخ شيء، فلا يأتينا واحد مثلا فيقول إن آيات المائدة نسخت بآيات البقرة أو بالآية التي في سورة النساء، نقول هذا غير صحيح، هذه هي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن في هذا التدرج في التشريع فيه عظمة، وفيه مراعاة لأحوال الناس، وفيه تدرج بهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت العرب مفتونة بشرب الخمر. تقول عائشة رضي الله عنها كانت العرب مفتونة بشرب الخمر، فلو قيل لهم أول ما نزل القرآن وجاء الله بهذا الدين إن الخمر حرام قد يعني يتردد بعض الناس وقد يتلكى بعض الناس. قالت فلما استقر الإيمان في القلوب وخالطت بشاشته النفوس أنزل الله عز وجل تحريمها. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا. طيب جاء بعد ذلك في الآية التي ستأتينا إن شاء الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سبب نزول هذه الآية أن نفرا من الصحابة، وقد أشار إلى هذا البخاري رحمه الله هنا في هذا الحديث، أن نفرا من الصحابة قد ماتوا وهم إما في بطونهم الخمر أو أنهم يعني شاركوا في الجهاد، خاصة وقد صرح هنا أنه في غزوة أحد وقد شربوا. فالله جل وعلا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، الذي مضى وقد شربوه واستشهدوا في سبيل الله عز وجل وقتلوا في غزوة أحد أو فيما بعدها ولم ينزل النهي إلا بعد ذلك، الحمد لله هم على خير رضي الله عنهم وأرضاهم ولقوا ربهم جل وعلا وهم على أفضل عمل صالح. وإن كانوا قد شربوا الخمر فإن شربهم لهم يعني لم ينزل تحريمه، والحالة هذه إن كانوا أدركوا آية النساء فتحريمها كان وقت الصلاة أو قبل الصلاة فقط، أما بعد ذلك فلا جناح عليهم. ولذلك ما كان في زمن عمر رضي الله عنه أن نفرا بالشام، ذكر لعمر رضي الله عنه أن نفرا بالشام شربوا الخمر وقالوا نحن نعمل بهذه الآية، الله عز وجل قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ونحن إن شاء الله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا الله وأننا من المحسنين فنشرب الخمر. فأتوا فجئ بهم إلى عمر رضي الله عنه فقال إن هذه الآية ليست فيكم، هذه في قوم ماتوا وهم في بطونهم الخمر أو أنهم ماتوا وقد شربوا الخمر وما نزلت إلا بعدهم، ووالله لو علمت أنكم أخذتموها يعني معنى كلام اعتقادا لضربتكم بالدرة يعني لأوجعتكم ضربة. فالمهم أيها الإخوة أن هذه الآية ولا شك نص صريح في تحريم الخمر، وهي أم الخبائث كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في وعيد شاربها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنها أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأن من شربها في الدنيا سقي من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الخمر أن الله عز وجل لعن في الخمر 10، والحديث في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح، لعن الله عز وجل في الخمر 10، منهم يعني شاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها إلى آخر الحديث. فالوعيد شديد في شرب الخمر وفي التحذير منها، بل ولا حتى بيعها ولا حتى يعني توزيعها أو العمل في المحلات التي يسقي فيها الناس، كل هذا حرام ولا يجوز. وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم براوية وفي رواية بمزادة فيها خمر، وما كان يعرف رضي الله عنه، هذا أسلم حديثا، لا يعرف أن الخمر قد حرمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الخمر قد حرمت؟ قال: لا والله يا رسول الله. فسار رجلا بجانبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ يعني ماذا قلت له؟ قال: قلت له بعها، يعني ما دام أنها حرام الآن وأنت يا رسول الله لن تشربها نستفيد، يبيعها وناخذ مالها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، وفي رواية أخرى حرم بيعها. فإذا أيها الإخوة، لا يجوز شرب الخمر وما تفرع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وكل خمر حرام، فكل ما أسكر فهو حرام، سواء خمر، حبوب، مخدرات، إبر، حشيش، إلى غير ذلك، ما يتفرع عنه، ما يذهب العقل، نسأل الله السلامة العافية، فهو يندرج في حكمها. ولا يجوز أيضا بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز العمل في مصانعها، ولا يجوز العمل في التوزيع في محلات أو سقيا للناس، كل هذا لا يجوز أيها الإخوة. والله جل وعلا هنا قد قرنها بأفشع الأمور وأفضعها الله عز وجل قال هنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، كما قلنا هو القمار وله صور متعددة، إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الأنصاب جمع نصب، وهي حجارة كانت الجاهلية تذبح عندها تقربا إليها، ويعني وأنتم تعرفون أن الذبح عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. والأزلام هي قداح كانت عند الجاهلية ومنهم قريش، وكانوا يجعلونها داخل الكعبة، ثلاثة قداح، إذا أراد أحد منهم الزواج ولا التجارة أو السفر يدخل يده في هذا الخرج، في هذا الكيس مكتوب على قدح افعل، الثاني لا تفعل، الثالث لا يكتب له شيء، لم يكتب له شيء، فيدخل يده في هذا الخرج وهذا الكيس ويخرج، إن كان افعل فعل، لا تفعل لم يفعل، ما في الشيء، إما أن يعيدها في تلك اللحظة أو يعيدها مرة أخرى. نحن ولله الحمد أمة الإسلام، أمة التوحيد والإخلاص والتوكل على الله عز وجل، أبدلنا الله بهذا الدين العظيم الذي كل التوحيد وتوجه وتوكل على الله تبارك وتعالى، ومن ذلك دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة أيها الإخوة دعاء عظيم، كله توحيد كما قال أهل العلم، من أوله إلى آخر كله يعني توكل على الله عز وجل وثقة بالله سبحانه وتعالى وتوجه إليه وتخلي عن علائق الدنيا كلها إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث جابر رضي الله عنه والحديث صحيح الإمام مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. واسمع الآن يا أخي إحدى الروايات، ولا له روايات كثيرة لكن سأذكر رواية منها، قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. لا إله إلا الله، جمل عظيمة والله، كلها توحيد، كلها توجه إلى الله عز وجل، كلها إخلاص وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، بيع، شراء، سكن، زواج، سفر، أي شيء، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. سبحان الله يا أخوان، دعاء عظيم. قد يقول بعض الحاضرين أو غيركم مثلا والله أنا ما أحفظ هذا الدعاء، دعاء عظيم. نقول لا مانع، يعني صوره مثلا من كتاب أو من الجوال أو اكتبه في ورقة، فإذا صليت الركعتين افتح الورقة وارفع يديك وادعو الله عز وجل. يعني لا يشترط أن يكون الدعاء حفظا، إن حفظته فهذا حسن، لكن إذا كنت ما تحفظ هذا الدعاء أو يصعب عليك سجل في ورقة أو صوره من الكتاب أو في جوالك افتح واقرأ، ولكن اقرأ وأنت متعلق بالله سبحانه وتعالى، قد فوضت أمرك إلى الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، يعني هذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وفي قصة الصحابة رضي الله عنه، في قصة أبي طلحة، سرعة الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن خبر الواحد يقبل ولو كان واحدا. لما جاءهم هذا الذي كان ينادي في أزقة المدينة، ألا إن الله قد حرم الخمر، ألا إن الله قد حرم الخمر، قال أبو طلحة رضي الله عنه لأنس، وأنس كان يسقي القوم، كان يسقيهم الخمر، قال اذهب انظر ماذا يقول هذا الرجل، قال إنه يقول إن الله قد حرم الخمر، قال انتهينا. وأمر بالدينان فكسرت، اللي هي أوعية الخمر، وأمر بالقرب فمزقت، أتوا بسكين أو بسيف، المهم قطعوا ومزقوا. ما قالوا والله يمكن أو هذا يمكن خبر صحيح، لا أبدا، الواحد ما دام أنه ثقة فإن خبره يقبل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن أيها الإخوة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أعطانا قاعدة عظيمة في باب الأوامر والنواهي. الأوامر يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إنسان ما يستطيع يصلي قائم يصلي جالس، ما يستطيع جالس على جنب، لا تستطيع أن تتوضأ تتيمم، لكن النواهي يقول عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فما يجوز إنسان والله جاه نهي يقول والله يا أخي أبى أشوف أحاول يمكن طيب ماذا أعمل، لا خلاص انتهينا. كما قال الصحابة رضي الله عنه، سواء في شرب الخمر في شرب الدخان، وللأسف قد ابتلي به بعض الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإياهم من كل سوء، أي حرام في أي شيء محرم يجب أن تقول انتهينا. ما تقول والله سأحاول سأتدرج، لا أبدا، أقلع واعلم يا أخي أنك إذا كنت صادقا مع الله عز وجل فإن الله سيصدقك، وأن الله سيعينك، وأن الله سيهديك، لكن أنت اعقد العزم. لكن بعض الناس نسأل الله، قد يكون مبتلى مثلا بالخمر أو بما يدور في فلكها كما قلت، يعني حبوب مخدرات أو إبر أو هروين أو الأمور هذه، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم فيها جهل، أو غيرها أيضا من المحرمات. إذا كنت صادق وتركتها لله عز وجل بإيمان وخوف من الله، وكيف تلقى الله عز وجل وأنت على معصية، وكيف تلقى الله وأنت على فجور. الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. وهذا أيها الإخوة مما يعين على التوبة والإقلاع من الذنب، أنا أقول مما يعين بعد خوف الله والاستجابة لله، وهو أنك تلقى الله بخاتمة حسنة. والإنسان الآن في آخر هالزمان الآن كثر موت الفجأة، أتريد أن تلقى الله وأنت تعاقر الخمر، أو أنت على معصية وعلى فجور، أو أن تلقى الله عز وجل أنت على طاعة وعلى قربة وعمل صالح؟ يا إخوان الإنسان الآن ما عاد بالمسألة والله أمراض وعلل، كما قال القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. كم من إنسان مريض الناس يزورونه في المستشفى ومات الزوار وهذا جالس في على سريره إلى الأمام. فالأمر يا أخي بيد الله سبحانه وتعالى والإنسان يسأل الله حسن الختام، يسأل الله حسن الختام على طاعة على عمل صالح. ثم أيضا أيها الإخوة الوجوه الطيبة وفي هذا المسجد المبارك الإنسان يعلم لا شك عنده من الذنوب والمعاصي الشيء الكثير، والعمر الآن يتقدم بك، إلى متى يا أخي ستؤجل التوبة؟ أنا لا أقول أيها الإخوة في الخمر، في الخمر أو في غيرها، أنا أتكلم عن الذنوب والمعاصي. كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال محمد بن واسع رحمه الله لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هو ستر الله علينا في الدنيا، أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بستر في الدنيا والآخرة وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. فإذا يا أخي هذه يعني فرصة الحقيقة طيبة أنك تتوب إلى الله، تنيب إلى الله، تتذكر قول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في هاتين القاعدتين العظيمتين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم على ذكر كلمة فاجتنبوه هنا في الآية الكريمة بعض اللطائف أحب أن أتوقف عندها في هذه الآية، يقول الله عز وجل فاجتنبوه، يقول المفسرون ما جاء بلفظ مثلا فاتركوها أو فابتعدوا عنها، لا، لفظ الاجتناب أقوى دلالة من كلمة اتركوها أو نحو ذلك، لأن ما معنى الاجتناب؟ يعني أن يكون هذا الشيء في جهة وأنت في جهة أخرى، يعني ولا شك أن هذا معين لك على ترك الحرام. ولذلك نحن نوصي من يريد مثلا أن يترك الخمر أو المخدرات أو من يترك شرب الدخان أو نحو ذلك، نقول يا أخي اترك مجالس أهلها، لا تجلس معهم، لأنك إذا كنت مثلا تريد التوبة الصحيحة فابتعد عن الأرض الموبوءة، الأرض التي فيها وباء، ونحن نتكلم الآن عن وباء المعصية. أنت الآن تعاني مثلا من مخدرات أو غيرها مثلا أو شرب الدخان أو النظر إلى ما حرم الله أو الخوض فيما يغضب الله، ابتعد عن تلك المجالس، لأن هذه المجالس ولا شك قد تقودك شيئا فشيئا وتذكرك بلذة المعصية تحببها إليك فتعود مرة أخرى. ولذلك ذاك الرجل التائب الذي في بني إسرائيل قتل 99 نفسا، لما جاء إلى ذلك الرجل العابد قال هل لي من توبة؟ قال لا، وين قتلت 99 لا أجد لك توبة، فقتله فكمل به 100. فلما جاء إلى رجل عالم وهذا فضل العالم أيها الإخوة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، أو كما جاء في الحديث. فلما ذهب عاد حصل له ما حصل وقبل الله توبته وأخذته ملائكة الرحمة إلى آخر الحديث. لكن انظر نقله من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. فإذا كنت يا أخي صادقا في توبتك وتريد الخير لنفسك، لنفسك والله ما أحد ينفعك ولا أحد يضرك، أنت لنفسك، ابتعد يا أخي عن مجالس الشر، ابتعد عن مجالس الفسق وابحث عن مجالس الخير. وأنت والله الحمد يعني أمة محمد لا تعقم من الخير، إن كنت ولله الحمد في رياض الحرمين الشريفين فأنعم وأكرم بها من نعمة ومن فضل وإحسان، وإذا رجعت إلى بلدك فأنت والله الحمد ستجد هناك مجالس العلماء عندك في بلدك، هناك حلق القرآن، هناك أهل الذكر، أهل الخير، أهل العلم، يعني والله. وهذا من فضل الله أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعقم فيها الخير، وليس الخير محصور في مكان دون مكان، لا، نعم كما قلت كونك في هالحرمين الشريفين هذا ولا شك أفضل نعمة وأكبر منه من الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك ستعود يوما ما إلى بلدك إن هنا إن قريبا أو بعيدا، لكن ابحث عن مجالس الخير، ابحث عن الناس الذين يعينونك على طاعة الله. وأختم بما قاله الإمام أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله سيد أهل البصرة، جاءه رجل فقال يا حسن من أصاحب؟ اسمع يا أخي سؤال مهم، وكلنا أيها الإخوة نطرح هذا السؤال. قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. بس ما شاء الله، وأنت ستجد بإذن الله من يعينك على طاعة الله وعلى ما يحبه الله وما يرضاه. المهم ابتعد عن مجالس الشر والفسوق وابحث عن مجالس الخير ستغنم بإذن الله تعالى. وهذا عاد كلام يعني ليس له حدود الحقيقة عن فضل الصحبة الطيبة وعن آثارها في حياة العبد. على كل حال في هذه الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. رجس يعني كما ذكر المفسرون بمعنى القدر والسوء، وقيل أنها بمعنى العذاب. نعم، ولا شك أن الخمر نسأل الله العافية هي من مسببات العذاب من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله عز وجل، وهذا أيضا من مما يشجع الإنسان على ترك الخمر، أنه سيكون بإذن الله من المفلحين. والمفلحون جاء الحديث عنهم في القرآن الكريم في 76 آية، في 76 آية ذكر الله عز وجل صفات المفلحين في 76 آية من كتاب الله عز وجل. ستجدها في أول سورة المؤمنون، وستجدها في سورة أخرى. ونفى الله عز وجل الفلاح عن أقوام ومنهم الكافرون: ولا يفلح الكافرون. ونفاها الله عز وجل عن السحرة: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأيضا من المفلحين الذين يتركون الخمر، الذين يبتعدون عنها بإذن الله عز وجل، هم من المفلحين. لذلك قال جل وعلا: لعلكم تفلحون. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما الشيطان يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وهذا من أسبابها، وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم، طعن بعضهم في بعض وآذى بعضهم بعضا، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فلا شك أن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا. ثم عقبها الله عز وجل بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. شوف، كل هذه مؤكدات كما قال المفسرون في تحريم الخمر وفي التأكيد على من شربها ومن تعاطاها. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم، تفضل.
قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. حدثنا أبو نعمان قال أخبرنا
لو انتقلت يعني ما دام هذه الآية تكلمنا عنها قبل قليل، ننتقل باب الذي قبله الذي بعده: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء.
قولوا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا منذر بن وليد بن عبد الرحمن الجارودي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال
اللهم استعان
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اسمعوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم، واعرفوا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنهم أجمعين. نعم.
قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قد.
الله أكبر. نعم.
قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم له حنين. فقال رجل: ما من
يعني غطوا وجوههم من كثرة البكاء ولهم حنين، وجاء في رواية أخرى ولهم خنين، سيأتي عاد الفرق إن شاء الله بين الكلمتين. نعم.
فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. حدثنا الفضل بن سهل قال أخبرنا أبو ندر قال أخبرنا أبو خيثمة أخبرنا أبو خيثمة قال أخبرنا أبو جويرية أن ابن عباس رضي الله عنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فقالوا فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقتي، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. الآية.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فيها مسألتان الحقيقة. أما المسألة الأولى فما ذكره البخاري هنا فيه بيان حال الصحابة رضي الله عنهم في رقة قلوبهم وفي سرعة دمعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا أعمق هذه الأمة علما، وكانوا أرقها قلوبا، وكانوا أسرعها دمعا رضي الله عنهم وأرضاهم. في حديث أنس رضي الله عنه هنا يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطبة عظيمة، لم يذكر لنا ماذا قال فيها عليه الصلاة والسلام، لكن جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال: فذكر لنا أمر الدنيا والآخرة، وتكلم في الآخرة عليه الصلاة والسلام، أشك تكلم عن أهوالها وعن شدائدها وعن منصرف الناس بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي نقل لنا، قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فالتفت في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم حنين. وفي رواية أخرى: فإذا كل واحد منهم آخذ بطرف ردائه، يعني بطرف ثوبه، قد غطى به وجهه، وفي بعض الروايات لف به على وجهه، يعني كل واحد ما يظهر بكاءه يعني الآخرين، لكن كل قد تأثر بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كانوا رضي الله عنهم، أي الحديث الموعظة يعني تستدر قلوبهم، ولا كما جاء في أثر أسماء رضي الله عنها وأثر عائشة رضي الله عنها أنهم ما كانوا يصيحون ويرفعون أصواتهم، وإنما كما وصفهم بأنهم تهمل أعينهم وترق قلوبهم، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وقد جاءت رواية أخرى لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مع بعض أصحابه على قبر ولما يلحد، يعني ولما ينتهوا من لحده، فأخذ عليه الصلاة والسلام بعود وبدأ ينكت في التراب، فرأى الصحابة رضي الله عنهم التأثر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع عليه الصلاة والسلام وجهه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، يعني مما ما يكون في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. قال الراوي: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاه. وصدق عليه الصلاة والسلام، لو يعني، وقد جاء في الحديث الآخر: لو تعلمون ما يكون في هذه القبور لما تدافنتم. فلا شك يعني أن 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 المؤمن ما يعلمه وما يؤمن به من فتنة القبر التي أمرنا أن نستعيذ بالله فيها، وسؤال الملكين، تلك الأسئلة الثلاثة العظيمة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم أيضا ماذا سيكون القبر؟ إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأيضا ضمة القبر، أمور يعني عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وخيرة الخلق اهتم من أجلها عليه الصلاة والسلام، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. بل جاء في رواية أخرى: ولما عافستم النساء على الفرش. فإذا أيها الإخوة، هذا أمر، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بكوا، وقال الراوي: ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وارضاهم. الآن للأسف سبحان الله يا أخوان، يعني من قسوة القلوب التي بولينا بها، وكما قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ترى هذه عقوبة أيها الإخوة، الإنسان يبتلى بقسوة القلب، هذه عقوبة، هذه مصيبة أن يبتلى أحدنا بقسوة القلب. ومن مظاهر قسوة القلب أيها الإخوة أننا نحمل الجنائز على أكتافنا ونذهب ونواريها في التراب، ثم تجد بعض الناس في عند الدفن أو بعده سواليف ويتكلم مع فلان وأكل وشرب، بل بعضهم نصار قد يشرب دخان بعد قدام الناس أو يضحك. سبحان الله، لا إلا كان بعض السلف يقول القبر هو الواعظ الصامت، وكان بعضهم يقول كلما راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب فتذكر أول ليلة من ليالي القبر، والقبر كله ظلمة أصلا الليل والنهار، لكن الإنسان يعني بمعيار الدنيا الآن وهذا النور الذي يراه تذكر أنك يوما ما في ذلك التراب. فأقول سبحان الله، يعني إلى متى الإنسان يعيش هذه القسوة؟ نسأل الله العافية. إنسان يحمل الجنازة ويواريها وأنت تدعو مذ تأتي إلى المقبرة أنتم السابقون ونحن اللاحقون، ما في شك. في واحد بيقول لا والله ما أموت، لو كان لن يموت أحد لا لم يموت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن أيها الإخوة أنا أقول هذه من قسوة القلب، ولكن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا خطبة فبكوا رضي الله عنهم وارضاهم، ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فوعظهم فبكوا رضي الله عنهم وارضاهم. وهكذا أيها الإخوة يجب أن نكون، أما كل إنسان أعوذ بالله لا 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 يلين قلبه ولا يتعظ، متى سيتعظ؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، وسبق أنني ذكرت مقولته في مثل هذا الدرس فيما مضى، قال خمس من الشقاء، وأسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، وكل واحدة معها أدلتها لكن لا نحب أن نطيل فيها. قال خمس من الشقاء، من وجدت فيه واحدة فهو شقي، نعوذ بالله من الشقاء. قال قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمني رأس مال المفاليس. تب يا فلان إن شاء الله بعدين، يا أخي صل مع الناس إن شاء الله بعدين أكبر، كل شيء تمنى بس تمني، هذا رأس مال المفاليس اللي مفلس يقعد كذا على جنبه يتمنى يتمنى، هذا لا يستفيد بشيء. قال وركوب بحر، سماه بحر صحيح، وركوب بحر التمني والحرص على الدنيا وطول الأمل، هذه خمس. يقول ابن القيم رحمه الله خمس من الشقاء، أعيدها مرة أخرى: قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمني والحرص على الدنيا وطول الأمل. لكن انظر في حال الصحابة رضي الله عنهم، موعظة واحدة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع إلى آخر الحديث. هكذا كانت، هذا كانت مجالس الصحابة، رقة في القلوب واستجابة وسمع وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخي لاحظ نفسك، إذا رأيت نفسك والله لا دمعة ولا بكى ولا خف، حاسب نفسك، إلزم بيتك كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، إلزم بيتك حاسب نفسك. انظر يا أخي، كل إنسان يتقدم عمره لا يتذكر بكى دمعة لله، لا يحس بلين في قلبه ولا في إقبال. إذن راجع نفسك، إما ذنوب ومعاصي، إما صحبة سيئة، إما بعد عن كلام الله، إما بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أمور يجب تلاحظ فيها نفسك. والله يا أخوان سبحان، أقول يعني خطبة واحدة بكى الصحابة رضي الله عنه، وكما قال كل لاف وجهه بردائه من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. قال ولهم حنين، وفي بعض الروايات خنين. قال وأما الحنين فهو البكاء من الجوف الذي ليس له صوت. قال العلماء الحنين هو البكاء الذي من الجوف، يعني أزيز ليس له صوت قوي. لكن الخنين قال هو البكاء الذي يخرج له صوت من الأنف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكي حين يسمع من صدره عليه الصلاة والسلام، وحين يتأثر ويرى على وجهه عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه في سنن أبي داود قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء رضي الله عنه ورضاه، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمع له أزيز يعني صوت، يعني كأن صدرك القدر الذي يغلي من البكاء والتأثر عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة الحقيقة يجب أن نراجع أنفسنا وأن نعاتبها من قريب، والإنسان ينظر في حاله، إذا كان الإنسان لا يبكي ولا يتأثر إذا معناه أن الأمر يحتاج يعني إلى يعني مراجعة ومجاهدة ومحاسبة. الله عز وجل قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم، والله نسأل الله العافية، ابن آدم يبلغ به قسوة القلب، والله أنها أعظم من الحجارة. نعم، عندما الإنسان لا يأتي بأوامر الله ويعصي الله جهارا، لا حياء من الله ولا حياء من خلقه، يعتدي على الناس، يأتي في أمور المفترض أن تستدر فيها الدمعات ويبكي فيها، ومع ذلك لا عين تبكي ولا قلب يتأثر، معناه أن الإنسان حقيقة يحتاج إلى مراجعة ومحاسبة في نفسه. هذا أيها الإخوة ما يخص المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهي دلالة هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الآية الكريمة ذكر هنا فيها الإمام البخاري رحمه الله سببين في نزولها، وقد ذكر العلماء سواء أصحاب الحديث أو في كتب التفسير أسبابا أخرى في نزولها. دلت هذه على أمور، يعني دلت هذه الأسباب على أن هذه الآية الكريمة تشتمل على أمور. أولا، أنه ما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يسأل أسئلة لا فائدة منها: من أبي؟ أين ناقتي؟ هذه أسئلة لا فائدة منها، هذا أمر. والأمر الثاني، من كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء أو امتحانا له عليه الصلاة والسلام، قد يكون هذا من المنافقين، قد يكون من اليهود، أما الصحابة والأئمة من أهل، مستحيل صحابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم استهزاء أو امتحانا، لا والله، حاشا وكلا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قالوا: ويدخل في هذا من سأل تعنتا، يعني أراد أن يضيق على الناس، واستدلوا على هذا بما رواه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم، هذا أيضا تشمل هذه الآية، من سأل عن شيء ما حرمه الله عز وجل ثم حرم بسبب سؤاله الذي سأل عنه. أيضا قال العلماء: ويدخل في هذا أن يسأل الإنسان في أمر فيه سعة ويريد التضييق على الناس، وليس إن شاء الله التحريم ولكن التضييق، واستدلوا على هذا بما رواه الإمام الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني أكل عام نحج؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام ذاك الرجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. في الثالثة قال لها الرجل مرة ثالثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم على أنبيائهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن عليه الصلاة والسلام قال نعم لوجب الحج كل عام، ومن يستطيع الحج الآن كل عام؟ اللهم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الحج لا يجب على المرء إلا في العمر مرة واحدة. عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة، ويسميها العلماء حجة الوداع، هذا فضل من الله. الآن كم من المسلمين الذين ماتوا والذين الآن والذين سيأتون ما يتيسر لهم الحج، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فضلا عمن سيتيسر له الحج ولو مرة واحدة. فكيف يعني لو فرض الحج وكان كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، ذروني وما ذروني كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. فيعني فهذا أيضا مما ذكر العلماء يشمل من أراد التضييق على الناس، فإنه تشمل هذه الآية. أيضا قال العلماء: ومما يدخل في هذه الآية الكريمة السؤال عن أشياء لم تقع، أشياء فقهية أو طلب الفتوى في أمور لم تقع، فهذا أيضا من التكلف. ولذلك العلماء رحمهم الله بوبوا على هذا أبوابا، باب لا يسأل عن أمر حتى يقع، باب كذا وكذا. ولذلك كان أئمة السلف رحمهم الله إذا سئلوا عن شيء قالوا هل وقع؟ قال لا والله ما، قال إذا وقع إن شاء الله تعال اسأل حتى نبحث ونتكلف ويعني نرى الإجابة وكذا وكذا إلى غير ذلك. فيعني كل إنسان يأتي ويتمحل أسئلة ما لها شيء في الواقع، طيب لو حصل كذا، لو كذا ماذا سيكون؟ يا أخي اسأل عن الشيء الموجود، اسأل عن الشيء الآن الذي يخصك، أما تذهب وتفترض أشياء وأمور بعيدة اترك هذه الأمور، لا تسأل عنها، لا تبحث فيها. ولذلك كما قلت يعني بوب الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، في أول السنن، باب النهي عن السؤال كذا، باب النهي عن الجدال في الدين، باب النهي عن الخصومات في الدين، باب كله من أجل التحذير من الإنسان لا تسأل عن أشياء حتى تقع، إلا إذا كان الإنسان يتوقع أن يقع له مثلا، هذا استثناه بعض العلماء، أن يكون إنسان مثلا في سفر لا يمنع أنك تسأل. يعني مثلا إنسان الآن سيأتي للعمرة، فكون الإنسان يسأل يقول طيب لو فرضا إن زوجتي جاءتها مثلا الدورة الشهرية ماذا نصنع؟ هل تحرم؟ هل تحرم مثلا أو تصبر؟ أو ماذا؟ أنا مثلا سآتي للحج، أنا والله عندي مثلا مرض السكر، أنا عندي كذا، طيب لو ما استطعت أن أرمي؟ يعني يتوقع، وهذه التوقعات محتملة، هذه لا حرج فيها، هذه أيها الإخوة لا حرج فيها. لكن الشيء الذي بعيد، شيء لم يقع، شيء لا يعني لا يتصور وقوعه، فهذا أيضا مما نهى عنه أهل العلم. ولذلك كما قلت يعني ذكر العلماء في هذا يعني مسائل كثيرة. ولذلك يعني كما قال بعضهم يعني التنقيب عن بعض الأمور والتشدد فيها لا يجوز، وهذا ما دلت عليه يعني الآثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم الآية. نعم، نقرأ الباب الذي بعده.
باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب رضي الله عنه قال،
هو من أئمة التابعين ومن فقهاء المدينة السبعة، سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة وهو من أئمة التابعين وسادتهم، يقول صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام رحمه الله. وكان يقول وهو مع هذه الجلالة وهذا القدر، كان يقول لو أدخلت على عجوز شمطاء في ليلة ظلماء ما أمنت على نفس الفتنة. فأين الآن الذين يتعرضون للفتن مع النساء، إما في خلوة أجنبية أو مصافحة النساء؟ ويقول لا أبد، ما في الشيء إن شاء الله. لا يا شيخ، أنت ذكر وهي أنثى، الله قال وما خلق الذكر والأنثى، الإنسان ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا، نهينا عن مصافحة المرأة الأجنبية وإلى غير ذلك. وكان رحمه الله مع إمامته وجلالة قدره يعظم القول في التفسير، كان إذا سئل عن تفسير القرآن قال لا نقول في القرآن شيئا. وكان يقول رحمه الله ذهب الذين يعلمون القرآن، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رويت عنه الروايات، وإن كانت قليلة الحقيقة، رويت عنه الروايات في التفسير كما سيأتينا الآن. هو الآن سيفسر هذه الكلمات الأربع: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فهو الآن سيفسر. فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه قال بما علم وسكت عما جهل. ثم قال شيخ الإسلام وهذه قاعدة يجب أن نسير عليها في حياتنا: أن تتكلم بما علمت وأن تسكت عما جهلت. العلم أنت ما دامك تعلم يجب تعلم، بلغوا عني ولو آية، ما يجوز لك تكتم العلم، لكن الشيء الذي تجهله اسكت لا تتكلم، ما أنت بمكلوف تحمل نفسك آثام وأوزار وتضل الناس بسبب ما عندك من الجهل ومن الخطأ. لا اسكت، يسعك السكوت، الساكت لا ينسب له قول. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة نفيسة جدا، قال: قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. وهكذا يجب أن نكون، ويليتنا والله يليت المسلمين يكونون كذا، لو كنا كذلك كان الناس أول ما نشرنا العلم الصحيح القائم على الكتاب والسنة، هذا واجب علينا. والأمر الثاني ألا نقع في بدع وضلالات وجهالات بسبب الكلام بالجهل، وهذه أيها الإخوة مصيبة. ولذلك خذ هذه قاعدة دائما يقولها شيخ الإسلام عن السلف رحمهم الله، قال: قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا، رحمهم الله جميعا. نعم تفضل، نسمع الآن شرح هذه المفردات سنتكلم عنها إن شاء الله. نعم.
قال: البحيرة التي يمنه درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبون لأهليتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم على نبينا محمد،
رأيت أمر بن عامر الخزاعي يجر خصبه في النار، كان أول ما سيب السوائب، والوصيلة الناقة.
طيب نقف عند هذا الحد. نعم، هذه العبارات الأربع أو هذه الألفاظ الأربع ما جعل الله من بحيرة، يعني أن الله ما حرم هذه الأمور الأربع وإنما حرمتها الجاهلية. وقبل أن يؤذن أيها الإخوة أحب أن أفيدكم من درسنا، أن الدرس غدا إن شاء الله سيكون في هذا المكان بعد صلاة المغرب، الدرس غدا سيكون في هذا المكان بعد صلاة المغرب، لأن بعض الإخوة يسأل وأحباب التنبيه على ذلك. أقول أيها الإخوة هذه العبارات الأربع أو هذه الألفاظ هذه مما حرمها أهل الجاهلية عليهم، وأنعام حرمت ظهورها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن يعرف ضلالات الجاهلية فليقرأ ما فوق 130 وفي بعض الروايات 136، يعني آية 130 أو 136 في سورة الأنعام حتى تعرف ضلالات الجاهلية. هذه الأنعام التي حرموها على أنفسهم هي هذه الأربع. البحيرة، ما معنى البحيرة؟ مشتقة من البحر وهو الشق. وكانت العرب إذا أنتجت الناقة قيل 5 أبطن إناث وقيل 5 ذكور وقيل غير ذلك، والسبب كما يقول اللغويون وأهل الغريب الذين كتبوا في غريب القرآن لماذا هذا الخلاف في معنى البحيرة، قالوا لأن القبائل العربية كانت تختلف فيما بينها، يعني قبيلة مثلا خزاعة يقولون 3 ذكور، قبيلة أسد يقولون 2 ذكر و1 أنثى، لأنها أصلا جاهلية ضلالة ليس عليها هدى. فكانوا إذا ولدت الناقة، وقيل إن هذا ليس خاصا بالناقة وإنما تدخل فيه الأغنام أيضا، قالوا إنها تشق أذنها فلا تركب إذا كانت ناقة ولا تحلب، وإنما ترسل إلى الأصنام. ومعروف أن الصنم لا يستفيد منها شيء، وإنما المقصود الطواغيت السدنة الذين يكونون عندها، هذه هي البحيرة. أما الثانية فهي السائبة، قال وهي الناقة إذا ولدت 5 أبطن إناث لا يفصل بينها ذكر فإنها تسيب بعد ذلك، فإنها تسيب يعني تترك لا أحد يعني يقربها ولا يأكل لحمها ولا تترك للأصنام وللسدنة ونحو ذلك. وقيل أيضا غير ذلك في معنى كلمة سابقة 5 ذكور أو 5 إناث. الثالثة الوصيلة، قالوا الوصيلة معناه هي التي تصل أنثى بأنثى أو تصل ذكرا بذكر، يعني إذا ولدت يعني تنتج السنة هذه أنثى ثم السنة الثانية بعدها أنثى، هذه قالوا وصلت أنثى بأنثى، أو أنها تصل ذكرا بذكر يعني ترد السنة ذي ذكر والسنة بعد ذكر، فإذا وصلت كذا خلاص يعني تركوها ولم يركبوا ظهرها ولم يأكلوا لحمها ولم يشربوا من حليبها، وهذا ولا شك جهل وضلال وليس عليه دليل. الرابع الحامي، قالوا الحامي هو الفحل من الإبل، قالوا هو الفحل من الإبل إذا أنتج عن طريقه إما ثلاث إناث أو ثلاث ذكور، وهذا الخلاف أيضا مرجعه بسبب اختلاف القبائل العربية في تحديد معنى هذه المصطلحات. الله جل وعلا بين أن هذه ليست محرمة، وأن الإنسان يأكلها ويشرب منها، وأن هذه كلها ولا شك اعتقادات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. نحن نحمد الله عز وجل على نعمة الدين وعلى نعمة العقل ونعمة والله الحمد هذا البيان والإيضاح. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنه لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فأقول أيها الإخوة مرة أخرى، هذه هي معاني الكلمات الأربع. ثم أيضا في ختام هذا ذكر البخاري رحمه الله أن أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام هو عمرو بن لحي، وجاء في رواية أخرى أن اسم عمرو بن عامر رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه في النار. قال العلماء دل هذا على أمرين، على فائدتين. الفائدة الأولى أن نحذر أيها الإخوة أن نكون دعاة سوء ودعاة ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن دعا إلى سوء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها أو إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. فاحذر يا أخي أن تكون داعية سوء أو داعية بدعة أو داعية ضلالة، الناس تقتدي بك وتفعل، فاحذر يا أخي. فهذا الآن كل من جاء بعده يحمل أوزاره، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه يعني أمعاءه في النار. الفائدة الثانية أن النار مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة الآن، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة، أن الجنة والنار مخلوقتان. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما صلى بالناس تقدم ثم تأخر وهو في الصلاة، فالحديث بطوله، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني تقدمت، رأى عليه الصلاة والسلام قطفا من عنب فأراد أن يأخذه، قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر. الله أكبر، شوف يعني عقد واحد عنب يأكل فيه الناس إلى قيام الساعة ما بقي الدهر، يعني وما في شك أيها الإخوة أن نعيم الجنة لا يقاس بنعيم الدنيا وما فيها، كما قال ابن عباس التشابه إنما هو في الأسماء فقط. قال وتراجعت لما رأى النار عليه الصلاة والسلام، رأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه فيها، ورأى امرأة في النار أيضا حبست هرة لا هي أطعمتها، يعني حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إلى آخر الحديث. فعلى كل حال نسأل الله العافية، هذا الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول من سيب السوائب، وهو الذي أدخل الأصنام إلى الجزيرة، وهو الذي غير دين إبراهيم عليه السلام، وتوارث الناس هذه الأصنام يوم بعد يوم حتى كسرها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان يقرأ قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق. كان عليه الصلاة والسلام يشير بعصاه أو بيده عليه الصلاة والسلام فتتهاوى الأصنام، قيل إنها 360 صنما والله أعلم. نعم تفضل.
قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن نعمان قال سمعت سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة غرلا.
عراتا غرلا، ما في عرات ما في. طيب ثم قال
إنكم محشورون إلى الله حفاة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب
أصيحابي
أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
الحمد لله. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال فوعظ الناس، ومن وعظه عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. حفاة يعني ليس لكم نعال، الإنسان ما هذا ولا شك الناس ستجتمع في المحشر، يقادون ويذهب بهم إلى أرض المحشر حفاة عراة، يعني ليس عليهم ثياب. ولذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني كل واحد ينظر للثاني. قال يا عائشة: الأمر أكبر، وهذا الرواية أعظم من ذلك. ما اليوم عظيم، يوم القيامة يوم مهول ويوم عظيم، ما في أحد إنسان بينظر عورة فلان، ولا المرأة تنظر، ولا الرجل. حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، غير مختونين. يعني ثم قرأ هذه الآية: كما بدأنا أول خلق نعيد، كما خلقهم الله عز وجل في بدايته. وهذا أيها الإخوة من أدلة إثبات البعث. البعث، قضية البعث قضية عظيمة، وجاء الحديث فيها في كتاب الله عز وجل في مواضع، وهناك أدلة كثيرة ولا شك، ونحن نؤمن بهذا. لكن من أدلة إثبات البعث أن الذي خلق الخلق على أول أن الذي خلق الخلق على غير مثال سابق قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. فالله جل وعلا كما خلق خلقه في البداية قادر سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم، قادر أن يعيدهم مرة أخرى. فهو يعيدهم جل وعلا كما خلقهم أول مرة، كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيد. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء وسيد الحنفاء. وهذا ولا شك من مقامه العظيم ورفعة منزلته عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما قررنا فيما سبق أنه هو أفضل الأنبياء والرسل، وأن بعده إبراهيم عليه السلام. المهم أنه يجاء برجال، يعني فيؤمن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بهم ذات الشمال، يريدون أن يريدون إلى حوضه عليه الصلاة والسلام. والناس ترد إلى الحوض وهم في أمس الحاجة إلى الماء، في عطش شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حوضه كبير عظيم، ما بين عدن وبصرى، وما بين كذا وكذا، وأن يعني آنيته كعدد النجوم في السماء. وألا وإن من الأمة من يذادون يمنعون عنه. فيقول عليه الصلاة والسلام: أصيحابي، يعني أن هؤلاء أصحابي، من أمتي أمتي. وهنا جاء في هذا اللفظ قال أصيحابي. قال شراح الحديث ومنهم الإمام الخطابي قال: من أصحابه، قال أصيحابي عدد قليل. قال الخطابي قال: دل هذا على أن من أصحابه وهم عدد قليل جدا، وهو محمول على أمرين: إما على الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس، نعم، في قبائل ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه، حروب الردة إلى آخر ذلك، وإما أنها في جفاة الأعراب الذين أو أنها في المنافقين الذين كان إيمانهم ظاهرا وهم يبطنون الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. أما من يذاد من أمته عليه الصلاة والسلام فقد جاءت بهذا الحديث. نكمل إن شاء الله الدرس في غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.